بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في صيغة افعل، صيغة الأمر. ذكرنا قول المصنف وهو أن الأمر يدل على الوجوب، حقيقة في الوجوب، وذكرنا أدلته ورد عليها، وذكر أربع أدلة، واحدة منها العرف، والأدلة الباقية شنو؟ الآيات الثلاث. وذكرنا الند، بعضهم قال أنه حقيقة في الند وقاسه على السؤال، هذا مر معنا. القول الثالث هو أن صيغة افعل حقيقة في الطلب. الطلب هو القدر المشترك بين الوجوب والندب، هم الوجوب مطلوب هم الندب مطلوب، فالقدر المشترك بينهما هو الطلب، يعني الكلي اللي هذه تكون أفراد بعد الطلب الأمر أيا كان، حتى الناهي يشتمل كلها تكون من أفراده. فيقولون موضوع حقيقة لهذا الكلي، حين أي فرد من الأفراد أنت بعد تفهم بالقرائن. هذا قولهم. دليلهم أن لا شك أن صيغة افعل قد استعملت في الوجوب وقد استعملت في الند، هذه الاستعمالات لا شك فيها. هم نشوف استعمالات ما حد مختلف أنها للند، واستعمالات ما حد يختلف أنها للوجوب، يعني موضع اتفاق. فإذا كان هكذا قد استعمل في هذا وقد استعمل في ذاك، إذا قلنا أنه إما أن نقول أنه حقيقة في كليهما فيكون الاشتراك يعني مشترك بينهما، وإما أن نقول أنه حقيقة في أحدهما مشترك في مجاز في الآخر فيكون حقيقة ومجاز. والحقيقة والمجاز يعني المجاز والاشتراك كلاهما مخالفان للأصل، فنفر من مخالفة الأصل إلى استخراج عنوان كلي يكون حقيقة في هذا العنوان دائما ولو استعمل في الأمر والنهي والوجوب والندب إلى آخره. فنفر من مخالفة الأصل وهو الاشتراك والمجاز،
اللي هو مثل قضية عموم المجاز وش اسمه،
شو عموم المجاز؟
مثل قضية عموم المجاز استخراج عنوان مثلا،
يعني يقول بما أنه في استعمالات مختلفة ونقدر نجمع الاستعمالات المختلفة تحت عنوان واحد، فلما لا نجمعها ونرتكب مخالفة الأصل وهو شنو؟ وهو المجاز أو الاشتراك اللفظي. جيد. هذا دليلهم. المصنف يجيب عن هذا الدليل، يقول احنا اولا قلنا انه يتبادر من هذا الاستعمال، من استعمال صيغة الامر يتبادر الوجوب. اذا فرضنا هذا التبادر، الحين يدور امرنا في غير الوجوب بين حالتين، إما أن نقول أنه في غيره أيضا حقيقة، وإما أن نقول أنه أن الصيغة في غير الوجوب مجاز، واحد من الاثنين، ما عندنا حالة ثالثة. والمجاز أولى من القرينة، أفضل من القرينة. ليش أفضل من القرينة؟ عفوا، المجاز أفضل من الاشتراك، أنا اشتبهت. المجاز أفضل من الاشتراك، لأن الاشتراك يحتاج إلى أوضاع متعددة، وضع لهذا ووضع لهذا ووضع لهذا، ولكن المجاز يحتاج إلى وضع واحد وقرينة، وقرينة صارفة للاستعمال الآخر، وضع قرينة ما يحتاج إلى وضع متعدد. وتعدد الوضع هذا خلاف الأصل، الأصل أن هذا اللفظ موضوع لمعنى واحد، فنختار المجاز في الباقي. إذا ثبت بدليل أدلتنا الأربعة السابقة أن الأمر يتبادر منه الوجوب، يأتي الكلام عن باقي المعاني غير الوجوب كالندب والتهديد وإلى آخره جميع المعاني، إما أن نقول فيها بالمجاز أو الاشتراك والمجاز أولى، فنقول بالمجاز. هذا رد المصنف، فيقول كلامكم هذا يصح لولا دليلنا على تبادر الوجوب، ولكن إيه نعم إيه يرد دليل، يجيب دليل آخر أو رد آخر أيضا المصنف، يقول أنتم فررتم من المجاز، فررتم من المجاز والاشتراك وقلتم نستخرج عنوانا ثالثا بين مشتركا بين الندب والوجوب وهو الطلب، ولكن استعمالكم هذا استخراج المعنى الثالث أيضا مجاز، فيه مجاز. ليش فيه مجاز؟ بما أنه أنت في الخارج قاعد تستعمل إما في الوجوب إما في الندب، من يستعمل في القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ إما في هذا وإما في ذا، ففي كلا الحالتين إذا استعملت في الوجوب استعملته في غير ما وضع له، لأنه هو المعنى الحقيقي عام، أنت خصصته بالمنع من الترك يعني بشرط شيء. إذا استعملت في النهج خصصته بشنو؟ بشرط لا، يعني بشرط عدم المنع من الترك. فيكون في كلا الحالتين في الوجوب والنهج مجازية، ففررتم من المجاز ووقعتم في مجازين بدل المجاز الواحد. أما على كلامنا ما كل مجاز واحد، وهو شنو؟ وجوب تارة يستعمل في الند حقيقة في الوجوب، ومرة واحدة نرتكب المجاز وهو في حالة الندب. أنتم في الوجوب والند ترتكبون المجاز. هذا الكلام من المصنف يمكن أن يرد عليه بأنه أولا قلتم أنه أن استعمال صيغة إفعال في الوجوب والندب مجازي، من قال هذا؟ حاله كحال استعمال رجل لفظة رجل بحيث يدل على بالقرائن يدل على أن مراد المتكلم هو زيد. استعمال الكلي في أفراده ليس بمجاز، استعمال الكلي في فرد من أفراده ليس بمجاز، هذا يصدق عليه بنفسه أصلا، لا يتحقق الكل،
الكل والجزء
لا، مو مجاز أصلا، ما هي كلام عن العلاقة أو ما علاقة، مو مجاز أصلا. هذا الكلي متى يوجد في الخارج أصلا غير بأفراده؟ فاستعمال الكلي في أفراده ليس مجازا بل حقيقته، هو وجود الكلي بوجود أفراده. فكيف تقول أنه استعمال للفظ الكلي في الجزئي يكون مجازا؟ لا نسلم أنه مجاز، بل هو عين معناه، هو عين معناه، لأن هذا معنى الرجل موجود في زيد، إلا أن القرائن عينت زيد ومنعت الباقي، وإلا معنى الرجل استعملنا في معناه وأردنا زيد لأنه فرد من أفراده، فلا يصدق عليه أنه استعمال في غير ما وضع له، استعمال في ما وضع له، لأن الرجل وضع لزيد وكما وضع لعامر وبكر مشترك، يعني لفظ
ما يصير سيدنا استعمال لشيء أعم مما وضع له، الأعم يكون مثلا جزء من معناه خارج عن معنى
وهذا كلام المصنف، يقول الكلي وضع لأعم، إذا استعملت في الأخاص صار معنى مجازي. إحنا نقول لا،
وضع لتمام ذلك المعنى المجموع الكلي.
إيه نعم، لتمام المعنى وهو ما نختلف، هم قاعد يدعون أنه وضع لي هذا الكلي وهو الطلب اللي شامل للأمر والنهي من أفراد شامل للوجوب والند من أفراد الوجوب من أفراد الند من أفراد إلى آخره. إحنا نقول هذا الطلب، المصنف يقول شنو هذا الطلب عام يشتمل، صحيح أنه يشتمل الوجوب والند، ولكن إذا استعملته في خصوص الوجوب يكون استعمالا مجازيا. إحنا نقول لا، ما حد يقول بهالكلام أن استعمال الكلي في جزئيه استعمال مجازي. إذا زيد يا وقلت جاء رجل، هذا استعمال مجازي، فرد من أفراده صالح عليه في تمام استعملته في تمام معناه، هذا رجل ذاك امرأة، وإلا كل استعمالات الكل تصير شنو مجازية. هذا الرد يرد على المصنف أنك ادعيت أن أن استعمال صيغة افعل لو كان موضوعا ولو كانت موضوعة للقدر المشترك في جزئياته استعمال مجازي، لا نسلم أنه استعمال مجازي، سلمنا أنه استعمال مجازي، خلينا نسلم وياه. قلت أنك أنه يستلزم على كلامكم مجازين، نسلم وياك أن استعمال الكلي في جزئياته استعمال مجازي، ولكن لا نسلم أن على كلامك يستلزم مجاز واحد وعلى كلامنا مجازين. ليش؟ عندنا ثلاث أشياء: الأمر، الند، القدر المشترك. المصنف شي يقول؟ يقول حقيقة في الوجوب مجاز في الند، هذا الثالث حقيقة ولا مجاز على كلامه؟
المصنف مجاز يكون،
المفروض يصير مجاز، فصار مجاز. الجماعة الثانية شي يقولون؟ في الوجوب
حقيقة.
الحين نسلم ويا المصنف
راح يصير مجاز،
مجاز في الوجوب، مجاز في الند، حقيقة في الطلب المشترك، مجازين مجازين. شو الفرق صار بيننا وبينك؟ على كلامك مجاز في الندب والقدر المشترك، على كلامنا مجاز في الوجوب والندب، حقيقة في القدر المشترك. فأولا لا نسلم أن استعمال الكلي في جزئياته استعمال مجازي. ثانيا لا نسلم، لو سلمنا بهذا الأول لا نسلم أن المجاز على كلامك أقل من كلامنا، على كلامك استلزم مجازين وعلى كلامنا أيضا مجازين. المصنف يرد على هذا الثاني، يقول لا تتوهم أن هذا الإشكال وارد بما أن استعمال، شوف المجاز وين صار في كلامي وين صار في كلامك، في كلامك صار شنو في الوجوب والندب وصار حقيقة في القدر المشترك، في كلامي صار المجاز وين في الندب والقدر المشترك. القدر المشترك إيش كثر استعماله في كلام العرب؟ يجيب لي مورد واحد استعمل العاب الوجوب صيغة الأمر في القدر المشترك، دائما يستعمل في الأفراد، دائما يستعمل القدر المشترك في الأفراد، يقول هذا نادر لو لم يكن معدوما. فقلة المجاز من حيث الاستعمالات العرب عندي أقل، ولو أنا أسلم وياكم لو استعمله العرب في القدر المشترك نعم على كلامي مجاز، ولكن كم مرة مستعمل العرب على مدار آلاف السنين؟ يمكن مرتين مستعمل. فالعبرة بعدد استعمالات العرب لهذا المجاز، إذا المجاز قليل الاستعمال هذا لا يعتد به. هذا رد المصنف على الشق الثاني من التسليم. أما الشق الأول اللي قال شنو استعمال الكلي في جزئياته ليس مجازا، هذا ما رد عليه. جيد، هذا تمام الكلام في من قال أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الطلب بين الوجوب والنادر. نطبق المقدار بعدين ندخل في كلام السيد المرتضى. حجة القائلين بأنه للقدر المشترك، أن الصيغة استعملت تارة في الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وأخرى في الندب فكاتبوهم. المكاتبة في العهود والقروض والديون هالأشياء مستحبة، فيقول استعمل في الصلاة اللي من أوجب الواجبات وفي المستحبات. فإن كانت موضوعة لكل منهما لزم شنو الاشتراك، أو لأحدهما فقط لزما مجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو طلب الفعل دفعا للاشتراك والمجاز. يقول حتى نفر من الاشتراك ونفر من المجاز نقول بالقدر المشترك.
يعني هو كل ما يكونون بالأصل سيدنا يكون قولهم محكم.
شون؟
كل ما يكونون بالأصل يكون قولهم محكم. يعني
شو؟
إذا ما يروحون للفروع اللي هو الاشتراك أو المجاز.
إيه إذا ماكو دليل على الفروع نعم قول محكم. أما نفس ما يرد المصنف يقول كلامكم متين لولا الدليل اللي يبنى. إذا يبنى دليل أنه حقيقة في هذا بعد ما له داعي هم نتمسك بالأصل، ننجمد على الأصل. إذا في دليل خلاص نعدل بالدليل. والجواب أن المجاز وإن كان مخالفا للأصل، ولو هو مخالف للأصل صحيح كلامكم، لكن يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه، وقد بينا بالأدلة السابقة أنه حقيقة في الوجوب بخصوصه. ليش؟ لأنه متبادر عرفان، والآية الأولى والثانية والثالثة الأدلة الأربعة.
وبخصوصه شنو قصده
سليم؟ يعني فقط الوجوب لا الندب.
عشان لا يصير اشتراك.
إيه نعم.
هو قاعد يقول القضية مو مجاز.
إيه نعم، يقول عند انعدام القرائن يتبادر الوجوب، فهو حقيقة في الوجوب فقط لا في غيره، فلا بد من كونه مجازا فيما عداه. والا يعني وان لم نقل بالمجاز لزم الاشتراك. المخالف للاصل المرجوح بالنسبه الى المجاز اذا تعارضا، يقول اما تقولون قولنا حقيقه ومجاز، اما ما تقبل كلامي تروح على الاشتراك، والاشتراك أسوأ حالا من المجاز. صحيح أفضل الرتب شنو؟ أن يكون شنو؟ حقيقة لا مجاز فيه ولا اشتراك، حقيقة في لفظ واحد في معنى واحد عفوا، هذا أفضل الرتب. بعد يأتي الحقيقة والمجاز، بعد الحقيقة والمجاز شنو؟ يأتي الاشتراك. يقول احنا يبنى دليل أن الأول لا يكون، يعني ما يصير أن يكون حقيقة في معنى واحد نفس ما قلت، لا عندنا أكثر من معنى، حقيقة في واحد من المعاني وهو الوجوب
ومجاز في غيره.
فالحين أني على باقي المعاني، إما أن نقول بالمجازية أو بالاشتراك الرتبة الثانية أو الثالثة، نقول نرجح الرتبة الثانية وهي المجاز أفضل من الاشتراك. وفي ليش يقولون ان الحقيقه افضل من المجاز؟ لان هذا واضح، ايش اسم الدليل؟ ان الحقيقه يحتاج الى وضع واحد، على كلام اللي يقولون بالقدر المشترك كلامهم يحتاج الى وضع واحد وهو للطلب لا اكثر من وضع. اما اذا قلت بكلام المصنف هو المجاز يستلزم وضع واحد وقرينة صارفة للمعنى المجازي، يعني تحتاج إلى شيئين، وضع في معنى ومعنى آخر استعمل فيه يحتاج إلى قرينتين.
أما الاشتراك فهو واضح أنه أقل.
إيه الاشتراك الحين، إيه نعم الاشتراك
أقل. لأن مو سيدنا، لأن الحقيقة والمجاز زين لا خلاف عند جميع الأصوليين بوقوعه في كلام العرب، أما الاشتراك لا
الاشتراك مختلف فيه، ولكن مر علينا أن من منع الاشتراك اللفظي شاذ نادر لا يعتد بكلامه إلى آخر. وهذا في ال... إيه؟ وين شنو كنت أقول؟ إيه؟ هذا في المقارنة بين الحقيقة والمجاز. يعني إذا قارنت الحقيقة بالمجاز نقول هذا يحتاج إلى وضع وهذا يحتاج إلى مناسبة بين المعنيين أو قرينة تدل على هذه المناسبة أيا تعبر يعني. فالحقيقة مرجحة. أما إذا قارنت بين المجاز والاشتراك أو الحقيقة والاشتراك، الحقيقة قد يقال مثلا الحقيقة مهما كانت أفضل من المجاز، فكان نفس الكلام قولوا في الاشتراك. في الاشتراك مو تقولون هذا حقيقة وذاك حقيقة، فالحقيقة أفضل ولو حقيقتين عندنا، حقيقة في الندب والطلب في كليهما يعني، ف والحقيقة أفضل من المجاز، فليش تقولون الاشتراك أسوأ حالا من المجاز؟ قولوا أفضل حالا من المجاز. نقول لا، الاشتراك يحتاج إلى أولا وضعين مو وضع واحد، ثانيا يحتاج إلى قرينتين مو قرينة واحدة، قرينة لهذا المعنى وقرينة لذاك المعنى، يعني كل معنى له قرينة، بخلاف الحقيقة والمجاز. الحقيقة ما يحتاج إلى قرينة، فقط المجاز اللي يحتاج إلى قرينة. أما في الاشتراك كل من المعنيين يحتاج إلى قرينة، بحيث إذا سلبت قرينته صار اللفظ مجملا ما تعين لا في هذا ولا في ذلك. وهم هذا وجه لترجيح المجاز على الاشتراك. وجه آخر يقولون الحقيقة والمجاز أكثر، يعني استعمال اللفظ مجازا أكثر من استعماله بنحو الاشتراك اللفظي في كلام العرب كثير. حتى ابن جني ادعى أن أكثر لغات العرب، أكثر اللغات يعني الكلمات مجازات أكثر اللغات، وهذا قد يظهر بال نظر إلى المعاجم، شوف معاني قريبة على بعض بين أن بينها شنو يعني مادة واحدة ولكن معاني قريبة، يتضح أن بينها مناسبة.
حتى من سبة هذا العسكري شو اسمه اللي صاحب الصناعتين قال بأن أصلا ماكو قضية اشتراك.
بعضهم بعضهم
عشان هالقضيه
ابن جني هذيلي يدعون ان كله مجاز، ولكن غايه الامر انه نسي المناسبه بين المعاني. على اي حال، فالافضل هو القرينه لعدم احتياجه الى شيء، فقط وضع واحد، ثم المجاز لاحتياجه الى وضع وقرينه، ثم الاشتراك لاحتياجه الى وضعين وقرينتين، لكل من الوضعين قرينه. جيد. وإلا لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز إذا تعارض. هذا الرد الأول، أن على كلامكم أن إما تلتزمون بكلامنا أو أسوأ حالا من كلامنا. الرد الثاني يقول نسلم وياكم أن المجاز ليس كالحقيقة إلى آخره، ولكن على كلامكم هم يلزم المجاز، على كلامكم يلزم المجاز أيضا، على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك أيضا، لأن استعماله في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز، استعمال الكلي في أفراده المصنف يكون مجاز، حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما وضع له. يعني شنو يقول؟ يقول لأن استعماله في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز، حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية، يعني اللفظ ما استعمل في هذا الجزء، ما وضع لهذا الجزء، استعمل فيه فلم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية، يعني بخصوصه صيغة افعل لم يوضع لخصوص الوجوب، فيكون استعماله فيه يعني في الوجوب مثلا معها مع الخصوصية، مع هذه الخصوصية يعني الوجوب فقط، يكون استعماله هكذا استعمالا في غير ما وضع له. ليش؟ لأن زدت عليه الخصوصية، زدت عليه خصوصية، فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك. يعني سواء قلنا بقولنا أو بقولكم يلزم المجاز، وحالنا نحن وإياكم أفضل من حال القائل بالاشتراك، سواء جعل حقيقة ومجازا أو للقدر المشترك، على أي حال استلزم المجاز. وقلنا شنو رد اللي يرد على هذا، بأن استعمال اللفظي باستعمال الكلي في جزئياته من قال أنه مجاز؟ نعم لو قصد الخصوصية نعم، أما إذا استعمل هكذا وأراد العام ما أراد الخاص، أراد العام، فلا يلزم منه المجاز. حاله كحال قولك جاء رجل، ثم أنت بأدلة أخرى بقرائن أخرى ترى الرجل الجائي، تفهم أن هذا الرجل اللي أنا عبرت عنه بالرجل عام يشمل زيد وعمرو بكر خالد، أنت فهمت أنه زيد، نفس الكلام أقيم الصلاة عام، أنت بقرائن أخرى بالروايات بأشياء ثانية بالآيات الأخرى مثلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء إلى آخره، الآيات اللي تثبت أن هذا الأمر مراد به فرد من أفراده وهو الوجوب، لأنه استعمل في هذا، لا ينطبق على هذا، فلا مانع من استعماله في العام، والتمييز يكون للمكلف بالقرائن على أي حال. ومع ذلك يعني أولا أنه يلزم التجوز على كلامكم أيضا، مو بس يلزم التجوز بل تجوزكم أكثر من تجوزنا، ومع ذلك فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير القدر المشترك، يعني على كلامنا أقل من كلامكم، لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين وهو ند
مختص بالوجوب،
لا التجوز مختص بالند،
اي التجوز صح في الند،
التجوز مختص بالند، وفي الثاني حاصل فيهما هم في الوجوب هم في الند لانه موضوع للقدر المشترك. الحين يجيب عن هذا الاشكال اللي اشكلناه، قلنا على كلامكم ايضا يستلزم
مجازا،
يقول وربما توهم تساويهما باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على الأول مجاز، يعني على كلام المصنف إذا استعمله العرب في القدر المشترك مجاز ولا مو مجاز؟ مجاز، فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني. يقول هذا الاستعمال في القدر المشترك في مقابل الاستعمال في الوجوب على القول الخاص، على قول الخاص هذا اثنين عنده ذاك عنده اثنين، يشتركان الخصمان في أنه مجاز في الند، يختلف أن المجاز الثاني عند المصنف هو القدر المشترك، عند الخصم
الوجوب،
فيتساويان. وجوابه ليس كما توهم أو توهم، لأن الاستعمال في القدر المشترك إن وقع هذا الاستعمال فعلى غاية الندرة والشذوذ، وين يجيب لي استعمال واحد إن وقع فهذا نادر، فأين هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين وانتشاره؟ وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل كان بالترجيح لو لم يقم عليه الدليل أحق. يقول دامنا كلامنا يستلزم أقل تجوزا، فهو بالترجيح أحق لو لم يقم عليه دليل.
بس سيدنا هذه وأين هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين وانتشاره؟ يقصد بالمعنيين شنو في الحقيقة؟
وجوب الندم
اللي هو القدر المشترك.
لا، يقول وين القدر المشترك عن الوجوب والندم؟ وين القدر المشترك؟ استعماله قليل. أين هو من اشتهار الاستعمال في الوجوب والندب؟
في كل من المعنيين، يعني في كل من الوجوب وحده والندب.
إيه نعم، في هذا كثير وفي ذاك كثير. وهذا لو لم يقم عليه دليل، يقصد الدليل اللي ذكرناه من التبادر من آخر من ما ذكر. يقول ولو ماكو دليل، افرض أنه ماكو دليل، كلامنا أفضل من كلامك. جيد، هذا في من قال بأنه لل قدر المشترك. القول الرابع هو قول السيد المرتضى الذي قال بالتفصيل بين العرف وبين الشرع، يعني بين اللغة مو العرف، بين اللغة والشرع. قال في اللغة يدل، يعني مشترك لفظي، يدل على الوجوب ويدل على الندب، أما في الشرع فهو للندب. دليله في اللغة يقول استعمل في كلا المعنيين، والاستعمال دليل الحقيقة. الاستعمال نفس الاستعمال، هذا الكلام منسوب إلى السيد المرتضى، بس نحاول بعدين نصحح الحين على التقرير اللي المصنف يذكره هو هذا، أن الاستعمال يدل على الحقيقة. مجرد أن تستعمل اللفظ يدل على أن، يعني مجرد استعمال اللفظ في معنى يدل على أن هذا اللفظ حقيقة في ذلك المعنى. ونحن نرى أن صيغة افعل قد استعملت في الندب والوجوب، فهي حقيقة في الندب والوجوب. الرد عليه أولاً، يعني المصنف يرد أولا أن الوجوب هو المتبادر، التبادر مع الوجوب فله أفضلية، ما تقدر تقول حقيقة في هذا وحقيقة في ذاك ولكن يتبادر أحد الحقيقتين، ما يصير.
هذا أيضا حقيقة في مثلا اختصاص الوجوب بالوضع، كلام المصنف
شلون؟
كلام المصنف أيضا حقيقة في اختصاص الوجوب بالوضع.
إيه، هو يقول حقيقة، ولكن شو اللي يتبادر؟ وهو ادعى انه ان الوجوب يتبادر.
السيد قال المصنف قال كذي الوجوب، اما السيد قال لا الاثنين. الحين ما تكلم عن التبادر،
اي نعم صحيح. السيد قال حقيقة في هذا وذاك، المصنف قال حقيقة في احدهما، ودليلنا تبادر احدهما. الرد الثاني ان هذا الكلام ان الاستعمال يقتضي الحقيقة، هذا من وين يبتوا؟ مجرد الاستعمال يقتضي الحقيقة، يستلزم من كلامكم أن لا يكون في كلام العرب مجاز أصلا. كل ما استعمل حقيقة، كل ما استعمل حقيقة. هذا الجواب يجيب به عن السيد المرتضى في الشق الأول من كلامي، وهو معنى اللغة. نقول يمكن تعديل هذا المراد سيد المرتضى، مو أن الاستعمال يدل على الحقيقة، يريد أن الاستعمال ظاهره الحقيقة. يعني أول ما تشوف العرب استعمل اللفظ في هذا المعنى، أول احتمال يخطر في البال، يظهر الاحتمال الظاهر شنو هو؟ هو الحقيقة، ما لم يقم دليل على نفيه. ولذا في الشرع قام دليل على نفيه، رحيب الأدلة في الشرع قام دليل على نفي هذا الاحتمال فنفيناه. احنا ما نقول انه كل ما استعمل حقيقة، ولا ماكو مجاز؟ لا، راح ينفي الشرع لأنه قام دليل على إرادة معنى آخر، يعني أنه ليس حقيقة في كليهما، حقيقة في أحدهما فقط. إحنا عدلنا عما فما نختلف إياكم، ولو تعبير السيد المرتضى هكذا أن الاستعمال دليل الحقيقة، ولكن ما يقصد هذا أنه كل ما استعمل فهو حقيقة. يقصد أن الأصل الظاهر من استعمال العرب، يعني النظرة البدوية الاستعمال العرب لازم نقول حقيقة، بعدين تدور على الأدلة يشوف لا في دليل هني في دليل هني في دليل هني، تعدل بهذه الأدلة عن الأصل. وهذا إحنا ما نختلف وياكم، أنت بتقول بهذا الكلام، الأصل هو الحقيقة ثم المجاز ثم الاشتراك، نفس الكلام اللي تقولونه. فكأن النزاع يرجع إلى شنو؟ النزاع مو حول هذه القاعدة أن الاستعمال يقتضي الحقيقة، النزاع في التبادل وعدم التبادل. سيد المرتضى يقول أنا ما حسيت بتبادل في بغض النظر عن الأوامر الشرعية، أوامر الله تعالى بين الناس، أنا ما شفت تبادل، الأمر يدل على الوجوب والندب. كان النزاع يرجع إلى هذا بعد تعديل كلام السيد المرتضى، بهالتعديل صار أنه ماكو خلاف بين المصنف والسيد المرتضى، إذا ماكو خلاف الخلاف يرجع إلى التبادل في اللغة. هذا في اللغة. أما في العرف فالسيد المرتضى قال أنه حقيقة في الوجوب، واستدل بأدلة منها قال جاء الاستعمال، جاء يعني الصحابة حين واجهوا أوامر الله تعالى في القرآن دائما نشوفهم يحملون هذه الأوامر على الوجوب. إذا واحد قاعد يناظر الثاني، مجرد ما أحد الطرفين يأتي بآية فيها صيغة الأمر الثاني يسكت، يسلم أن هذه الصيغة للوجوب، ما يناقش أن هذه الآية فيها صيغة الأمر وصيغة الأمر مشتركة أو ما أدري ليست ظاهرة في كذا، ما يناقش. مجرد ما يشوف الآية أن فيها صيغة أمر يسلم بوجوب هذا الفعل. فهذا الدليل الأول في الشرع، رأينا أن الصحابة هكذا. الدليل الثاني إجماع الإمامية، الإمامية بأكملهم أجمعوا، ما حد خالف أن صيغة افعل للوجوب، ما حد خالف في هذه المسألة. فالدليلين عندهم. الدليل الأول اللي حمل الصحابة أوردوا عليه إشكالات، منها أن الصحابة إن أردت جميعه فهو ممنوع، لأن ما وصل لنا جميع أخبارهم، وكل واحد من الصحابة واجهوا صيغة افعلوا وسكتوا مثلا. إذا أراد بعضهم فلعل عنده اجتهاد، لعل عنده قرائن أخرى، مجرد أنه سكت بمجرد مواجهة الآية وسلم أن الأمر للوجوب، قد يكون لقرائن أخرى في ذهنه، قد يكون لاجتهاده مجتهد يقول أن صيغة الفعل يدل على الأمر. إحنا ما يلزمنا كلام الصحابة أو اجتهادات الصحابة، قد إحنا نقول بكلام مخالف الكلام. فحمل الصحابة كل صيغة إفعال على الوجوب، أولا جميعهم غير مسلم، جميع الصحابة. ثانيا لو سلمنا مجرد اجتهاد أو بالقرائن أو أي كان لا يهمنا. الإشكال الثاني نفس الإشكال هذا، يقولون هذا إن كان باجتهادهم لكان من دليل، ولو كان بدليل لنقل إلينا هذا الدليل، ولا ذكروه أن أنا أقبل هذه الآية أنها تدل على الوجوب لهذا الدليل وهذا الدليل وهذا الدليل، ولكن ما ورد لنا دليل. فإما يكون لقرائن أو يكون لاجتهاد ما على أي حد. الدليل الثاني اللي جاب السيد المرتضى وهو إجماع الإمامية، هذا الإجماع نقول للسيد المرتضى إن قصدت بالإجماع الإجماع الحقيقي يعني واحدا واحدا من الإمامية قالوا صرحوا بأن افعل للوجوب هذا ما نسلم ماكو وين. وإن أردت الإجماع السكوتي يعني قال جماعة وسكت جماعة الأخرى هذا مو حج، هذا النوع من الإجماع ليس بحج، والظاهر أنه يقصد هذا الإجماع السكوتي يعني اثنين ثلاثة من الإمامية صرحوا والباقي ما صرحوا.
الحين هذلي بس أقسام الإجماع سيدنا؟
الحين الإجماع رحينا إن شاء الله، هذا اللي الحين واضح كلامه، لا نطلع من البحث. فهذا الدليل الأول للسيد المرتضى أن الصحابة كان هكذا دأبهم ورددنا عليه. ثاني دليل إجماع الإمامية رددنا عليه. يرد عليه إشكال آخر على نفس هالتقسيمة أن في اللغة هكذا وفي الشرح هكذا، أنت قلت في اللغة كيف تستعمل الأمر في القرآن والسنة وجميع الاستعمالات تستعمل في الوجوب والند فهو حقيقة لهذا وذلك. بعدين جيت في القسم الثاني قلت الصحابة حملوا القرآن حملوا أوامر القرآن على الوجوب، شلون في الأول تقول استعمل في القرآن لكليهما وفي الثاني تقول الصحابة حملوا أوامر القرآن على الوجوب، بالتالي استعمل في كليهما ولا حملوا على الوجوب؟ يظهر تنافي بين كلامين. هذا التنافي يرتفع بشنو؟
قضية اللغة وشرعا.
لا، بنفس الكلام اللي قلناه في تعديل كلام السيد المرتضى، قلنا أن مراد السيد المرتضى ليس في اللغة، يعني حين قال في اللغة استعمل هكذا وهكذا، هذا في بادئ النظر، في بادئ النظر استعمل في الند وفي الوجوب، فأنت يجب عليك أن تحمل على أنهما حقيقتين. ولكن إذا قام الدليل على أنه استعمل في أحدهما بعد ما أنه حقيقة في أحدهما دون الآخر فتعدل عن الأصل الأولي، أو بعبارة أخرى في قسم متفق فيه أنه أمر للوجوب، في قسم متفق فيه أنه للند، في قسم مختلف فيه أو ماكو قرائن. الصحابة أجمعوا على كون هذا القسم الثالث من الوجوب. القسم الأول اللي للند الصحابة وغير الصحابة كلهم مجمعين على أنه للند، هذا مو محل نقاش. اللي في قرائن للوجوب والكل مجمع على الوجوب هذا مو موضوع نقاشنا، موضوع النقاش في المختلف فيه. نشوف الصحابة دائما هذا المختلف فيه، هذا اللي قرائنا مو واضحة دائما يحملونه على الوجوب، فإحنا تمسكنا بهذا الثالث، هذا اللي نقصده في الشق الثاني الصحابة يحملونه على الوجوب، وفي الشق الأول اللي قلنا استعمل في القرآن للندب والوجوب هذا نقصد الشقين الأولين اللي لا خلاف فيهما. احتج السيد المرتضى رضي الله عنه على أنها مشتركة لغة بأنه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الإيجاب والندب معا في اللغة والتعارف والقرآن والسنة. يقول استعمل في اللغة في التعارف يعني في العرفيات، في القرآن في السنة، استعمل في كليهما، وظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة، وإنما يعدل عنها بدليل نفس ما عدلنا في الشرع.
يعدل عنها هذا الضمير عادل اللغة،
يعدل عن هذا الاقتضاء يعني.
نفسه يعني لغة هو يقتضي مثلا كونه حقيقة في الوجوب والندب، إنزين، ولكن لما يجينا مورد مثلا وفي قرائن وكذا وأدلة على اقتضاء الوجوب فقط بعد نتمسك.
اي نعم يعني وإنما يعدل عنها هذا ها إذا نبي نرجع إلى لفظ نقول لفظ الحقيقة يعدل عن القول بالحقيقة أو عن الحقيقة بدليل. قال وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلا كاستعمالها في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة. يقول نفس ما استعمال العرب اللفظ في معنى واحد فقط، هذا اللفظ استعمل في معنى واحد، شنو تقول فيه؟ تقول حقيقة في هذا المعنى بعد، صحيح؟ يقول نفس الكلام إذا استعمل في معنيين هم أكفى، حقيقة في كليهما، حقيقة في كليهما. سلام. وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين في الشيئين أو الأشياء إلا كاستعمالها في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة. والجواب عن احتجاجه لا إيه عفوا أنا طوفت.
هذا من ذول الكلام الثاني إن قضية اشتراك.
إيه نعم هذا في اللغة قاعد يقول مشترك لفظي.
كما أن هناك ألفاظ وضعت لمعاني مثلا مفردة أو منفردة، كذلك هناك ألفاظ وضعت لأكثر من معنى
إيه نعم.
على نحو الحقيقة.
وفي بادئ النظر عندما ترى استعمال لفظي في أكثر من معنى تقول بحقيقة تحمله على الحقيقة في الكل. واحتج على كونها حقيقة في الوجوب بالنسبة إلى العرف الشرعي بحمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب، وكان يناظر بعضهم بعضا في مسائل مختلفة، ومتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لم يقل صاحبه هذا أمر والأمر يقتضي الندب أو الوقوف بين الوجوب والندب، ما ناقش بل اكتفوا
يتبادر مثلا بأنه للوجوب فقط.
اي نعم بل اكتفوا في اللزوم والوجوب بالظاهر اكتفوا. اي نعم وهذا معلوم ضرورة من عاداتهم، ومعلوم أيضا أن ذلك من شأن التابعين لهم وتابع التابعين. يقول مو بس الصحابة، تابعي الصحابة وتابعي تابع الصحابة هم نفس الكلام، مجرد ما تجيب لهم آية فيها أمر يسلمون معك بالوجوب. فطالما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه. يقول اختلافاتهم كثيرة ولكن هذا القانون ملتزمون به، وهذا يدل على قيام الحجة عليهم بذلك حتى جرت عادتهم وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب. يقول هذا يدل على أن كان عندهم دليل الحجة على التصرف، في عندهم دليل على هكذا تصرف، أنهم خرجوا عن مقتضى اللغة اللي هو حقيقة في هذا وذاك إلى شيء آخر وهو حقيقة في أحدهما دون الآخر. يقول هذا أكيد لا دليل، اللي شيء يسكتون خلاص بعد ما يناقشوا. حتى جرت عادتهم وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة، لأن وضع اللغة كان يقتضي شنو؟ حقيقة الاشتراك اللفظي. يقول خرجوا عن هذا لدليل لحجة. قال رحمه الله وما
سيدنا ما تصير هي نفس الحجة في هذا الشرع نفسه؟
لا ما هي ينفع.
آه مو ما له شغل الشرع. لا شغل بس مو
يعني شنو قصدكم؟ يعني الشارع يقول هكذا؟
لا يعني اقصد بان الدليل مثلا على تعين الوجوب زين في مثل هذه الموارد في كلام الرسول او هذا هو نفس الشارع.
مو الشارع من وين ياخذ هذا؟ منو قال الشارع هكذا شرع؟ الله نزل ايه قال كل امر للوجوب مثلا في روايه، ماكو شيء الا نشوف دي حوالين النبي صلى الله عليه وآله شلون كانوا يتعاملون؟ كانوا يتعاملون هكذا.
أيه.
هذا هو الشرع يعني عادة المتشرعة العرف المتشرعي. قال رحمه الله تعالى: وأما أصحابنا معشر الإمامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع اللغة. يقول في اللغة ولو اختلفوا وما يهم
قضية اشتراك ولا
عديد
ومجال،
ولكن في الشرع، في الاستعمالات الشرعية، يعني استعمالات الشارع، لن يحملوا قط ظواهر هذه الألفاظ إلا على ما بينه فقط للوجوب، اتفقوا على هذا ولم يتوقفوا على الأدلة. وقد بينا في مواضع من كتبنا أن إجماع أصحابنا حجة، أجمعوا وكل إجماع حجة، فهذا الإجماع حجة. نقول هذا الإجماع إن كان سكوتيا فليس بحجة. خوش الحين المصنف يرد يقول: والجواب عن احتجاجه الأول، يعني في اللغة، أن قد بينا أن الوجوب هو المتبادر من إطلاق الأمر عرفا، ثم إن مجرد استعمالها في الندب لا يقتضي كونه حقيقة أيضا. يقول أولا الوجوب هو المتبادر، ثم الجواب الثاني أن مجرد الاستعمال لا يدل على الحقيقة، بل يكون مجازا لوجود أمارات المجاز، يعني أدلة المجاز كالتبادر، كهل أشياء كالاستعمال بلا قرينة، مثلا استعمال اللفظ في معنى بلا قرينة يدل على أنه حقيقة في ذلك المعنى، واستعماله مع القرينة يدل على أنه مجاز في ذلك المعنى، أو تبادر، تبادر وعدم التبادر. وكونه خيرا من الاشتراك، يعني يكون مجاز، لا تقول لي اشتراك لأن الاشتراك
الاشتراك ضعيف
أدوان. وقوله إن استعمال اللفظ الواحدة في الشيئين أو الأشياء كاستعمالها في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة إنما يصح إذا تساوت نسبة اللفظة إلى الشيئين أو الأشياء في الاستعمال. يقول نعم، إذا ما كان لنا دليل استعمل في هذا واستعمل في ذاك ولا يتبادر منه أحدهما، نعم حقيقة في هذا وحقيقة في ذاك. أما إذا في عندنا دليل يتبادر واحد وما يتبادر الثاني، واحد أقوى من الثاني، فلا يصار إلى كلامكم.
يعني مجرد إطلاق الأمر زين أو لفظة الأمر، مجرد تبادر الوجوب هذا يكفي في
نعم، من أدلة الحقيقة والمجاز، من أدلة الحقيقة والمجاز هو تبادر أحد المعنيين وعدم تبادر الآخر
نفسه،
هذا كافي. نعم، يقول إنما يصح كلامكم إذا تساوت نسبة اللفظة إلى الشيئين أو الأشياء في الاستعمال، يعني لفظة إفعال الشيئين يقصد الوجوب والندب، أو الأشياء الوجوب والندب والتهديد وإلى آخره في الاستعمال. أما مع التفاوت بالتبادر وعدمه، واحد يتبادر الثاني ما يتبادر، في بينهم تفاوت، أو بما أشبه هذا من علامات الحقيقة والمجاز فلا. كالاستعمال، دائما نشوف العرب يستعمل في أحد المعنيين بلا قرينة، مثلا يقول اضرب وفي المعنى الثاني دائما يجيب قرينة، مثلا يقول اضرب إن شئت، مثلا يجيب كلام يدل على شنو، على أنه يريد الندب، دائما إذا أراد الندب ندب صرح، أما إذا أراد الوجوب ما صرح. هذا الاستعمال، هكذا استعمال الأدلة هذه، إما التبادر إما استعمال القرينة إلى آخره، الأدلة اللي يبونها الحقيقة والمجاز، صحة السلب إلى آخره. أو هذا يقصد، أو بما أشبه من هذا من علامات الحقيقة والمجاز فلا، يعني إذا كان في تفاوت ما نسلم أن كلامك يصح. وقد بينا ثبوت التفاوت وهو التبادر أول دليل للمصنف، هذا النقاء تأخر شوي. وأما احتجاجه على أنه في العرف الشرعي للوجوب فيحقق ما ادعينا، يقول كلامكم في أنه في الشرعي نعم يحقق ما ادعينا لأنه يؤيدنا، نحن بنقول الوجوب، انت قاعد تقول اجماع من في الوجوب، بعد زياده تاكيد لنا. اذا الظاهر ان حملهم له على الوجوب انما هو لكونه له لغتان، بس احنا نزيدك نقول حملهم ما كان لحجه نفس ما قلت، حملهم كان للوجوب شنو لي، لان اللغه هكذا تدل. انت في اللغه ما سلمت، ولكن احنا قلنا في اللغه هكذا وفي الشرع نفس اللغه، فيقول كلامك يأيدنا في بعض مدعانا. ولأن تخصيص ذلك بعرفهم يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي. يقول أنا وياك متفقين في المعنى الشرعي، ولكن أنا أقول هذا المعنى الشرعي وهو الوجوب مستفاد من اللغة، أنت تقول لا مستفاد من حجة بينهم و عادة بينهم هكذا، ولكن في اللغة شيء آخر. نعم عرف المتشرع هكذا كان. الحين أيه الأرجح؟ كلامك اللي يستلزم أن صيغة الأمر كان في اللغة شيئا لمعنى ثم نقل وصار لمعنى آخر، وأن الكلام اللي ما يقول بالنقل يقول في اللغة كان هكذا وفي العرف الشرعي.
مثل قضية حقيقة الحقيقة الشرعية.
إيه نعم.
الأصل عدم النقل.
إيه نعم الأصل عدم النقل.
إلا بدليل.
فهذا هني قاعد يقول هالكلام، يقول ولأن ذلك بعرفهم لأن تخصيص ذلك بعرفهم يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي وهو مخالف للأصل. يعني إذا تقول الوجوب مخصوص بعرف المتشرع لا للغة، هذا يستدعي شنو؟ تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي، في اللغة كان شيء وصار في العرف شيء آخر وهو مخالف للأصل. فتعال خل نبقى على الأصل، دام أن أنا عندي دليل وأنت عندك دليل، أنا أقول بالتبادل أنت ما تسلم التبادل، ولكن الأصل يعضدني يساعدني. هذا الحين يرفع توهم، هذا التوهم اللي قلناه أن بين شقي كلام السيد المرتضى تضارب تنافي، أن أولا يقول في القرآن والتعارف والسنة واللغة استعمل في الندب والوجوب، في الثاني يقول شنو الصحابة كلما رأوا أمرا حملوه على الوجوب، شلون في القرآن استعمل في الندب والوجوب ولكن الصحابة يحملون دائما على الوجوب،
شلون التناقض
يعني. إيه هذا ردينا على إن يقصد
المراد المرتضى غير.
إيه نعم، إما مراد المرتضى غير أن أن إحنا نقول في اللغة للوجوب والند يعني حقيقة في هذا وذاك في بادئ النظر، وإلا إذا قام دليل نسلم معك. هذا أولا. ثانيا أن هذا اللي الصحابة اتفقوا على حمله على الوجوب، اللي ما له قرائن اتفقوا على حمله على الوجوب هذا. ولا يذهب عليك أن ما ادعاه في أول الحجة من استعمال الصيغة للوجوب والندب في القرآن والسنة مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب. فتأمل، يقول لا تتوهم أن منافي، تأمل أنت شوف شنو وجه عدم المنافاة بين قولي
الحين. هذا فتأمل، مو مراد هذا قضية كلامكم.
إيه هو هذا يعني الوجهين اللي ذكرتهم وجهين لتأمل.
إيه.
أن أول طبعًا الأول ما يصير، الأول لأنه منافي لكلام المصنف. إحنا المصنف أشكل على السيد المرتضى بأن منو قال أصل الاستعمال الحقيقي، قال السيد المرتضى ما يقصد أصل الاستعمال الحقيقي.
فتأمل الثاني.
إيه التأمل الثاني يعني القسم المتفق عليه هذا مو كلامنا. الأوامر اللي ما لها قرائن مو واضحة، هل الندب أم الوجوب؟ هذه الأوامر اللي الصحابة كانوا يحملونها على الوجوب دائما. والحمد لله رب العالمين، وأنتم من المحسنين.